بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من النزاع بين العامل ورب المال في تعيين نوع العقد كقراض أو إبضاع أو وديعة أو قرض أو خلاف حول النفقة في نفقة شركة القراض أو النزاع في جزء الربح. نتحدث هنا عن حالة الخلاف والتنازع بين رب المال والعامل، فأحدهما يدعي ما يحكم بالصحة وآخر يدعي ما يحكم بالفساد. نقول إن من يدعي دعوى تثبت صحة القراض فإن دعواه مقدمة على دعوى من يترتب على دعواه فسخ القراض بسبب الفساد، وهذا استثناء من القاعدة الأصلية، وهي أن القول قول مدعي الصحة إن لم يغلب الفساد، إلا أن هذه القاعدة مخصوصة بمسألة القراض هذه، فالقول لمدعي الصحة وإن غلب الفساد. أصل القاعدة أن الأصل الصحة في تصرفات المسلمين، وإن غلب الفساد وصار الفساد عرفا جاريا رجح جانب العرف وهو الفساد، فعليه نحن نكون في مسألتنا هذه أمام أصلين: أصل الصحة في تصرفات المسلمين، وأصل إعمال العرف. ومسألتنا هذه التي نحن نتحدث فيها أنه الأصل أن تصرف الشركاء في القراض الصحة وإن غلب الفساد، مراعاة للأصل الأول في موضوع أن تصرفات المسلمين محمولة على الصحة. أما الأصل القائل بتغليب الفساد ويرجح قول مدعي الفساد، فهذا هو الأصل في حالة تحول الفساد إلى عرف، فيراعى جانب العرف، لكن هذه المسألة لم يراعى فيها جانب العرف. وعندئذ نقول إن هذه المسألة مسألة دعوى مدعي الصحة في القراض مقدمة على مدعي الفساد خلافا للقاعدة المشهورة. القول غير المشهور هو للشيخ عبد الحميد الصاغ، وهو متوفى سنة 86 في تونس، وقد تفقه به الإمام المازري، فقد جرى في مسألة القراض هذه على الأصل في القاعدة أنه إذا عم الفساد عرفا فهو مقدم على الأصل في أن تصرفات المسلمين تكون محمولة على الصحة. إذن الأصل في تصرفات المسلمين تحمل على الصحة، الأصل العرف إذا جرى الفساد وكثرة فعندئذ المعتمد أنه تحمل على الفساد ويرجح جانب الفساد، ومدعي جانب الفساد يرجح قوله. مثال على حالة قول مدعي الفساد: أحدهم زعم أن رأس المال دفع 10,000، وزعم الآخر أن رأس المال دفع على شكل سلعة كسيارة، فنحن قلنا في هذه الحالة إنه لابد من الفسخ في حالة كون رأس المال ليس من النقود، فمن الذي تقدم دعواه هنا؟ تقدم دعوى الصحة، وهو من زعم أن رأس المال قد دفع نقودا، والمعتمد هذا. أما على قول عبد الحميد الصائغ فإن العقد يفسخ، وذلك لأنه إذا جرى العرف بالفساد بين الناس عندئذ نعتبر أصل العرف مقدما على أصل أن التصرفات أعني تصرفات المسلمين محمولة على الصحة، وجانب العرف إذا جرى الفساد وصار عرفا فإنه أصل يقدم على أن الأصل في تصرفات المسلمين الصحة. فمن قال بأن رأس المال كان نقدا عندئذ يصدق بيمينه، ذلك لأن مدعي الصحة يقدم على غيره، ونقبل قوله ونعتبر عقده صحيحا. هذا فيما يختص في الخصومة بين رب المال والعامل في ما يتعلق بالفساد والصحة. إذن خرجنا على الأصل لمقتضي، وهو أنه هنا رعاية لجانب تصرفات العامل هنا وتجره وربحه، وهذا يعني يمكن أن نجعله من باب الاستحسان، بمعنى أن محل الحكم هنا يرجع فيه القول والأصل بأن تصرفات المسلمين الأصل فيها الصحة. ثم انتقل للحديث عن مسائل أخرى من مسائل النزاع، وهي ما قد ينشب من نزاع بين الورثة وبين رب المال الذي كان قد أعطى ماله قراضا لذلك المورث الذي توفي. فقال: ومن مات وقبله، أي جهته، فقبله هنا منصوب على الظرفية، وعنده قراض أو وديعة أو بضاعة، إبضاع، قراض، وديعة، فإن وجد في تركته بعينه وثبت أخذ بعينه. إذن ما هو معين تعلق به حق رب المال بعينه أخذ بعينه، وأخذ من تركته المثل أو القيمة، فإن كان مثليا يؤخذ مثل مال القراض. طب فإن لم يكن مثليا، يعني صار هناك تجارة وأصبح يعملان بالتجارة، فصار هناك سيارات وبضائع، فعندئذ لم نجد هذه السلع المدونة في مال القراض، فعندئذ نلجأ إلى تقييم تلك السلع. يعني جاء رب المال فقال: نحن كان بيننا تجارة وكان هناك سيارة وبضاعة فلم نجدها في التركة، عندئذ توصف وتبين قيمتها، ثم بعد تقييمها إذا لم توجد السيارة بعينها فنقيمها ونأخذ قيمتها. قال: لاحتمال إنفاقه أو تلفه بتفريطه، أي تفريط العامل المتوفى، تفريط العامل المتوفى. فإن ادعى وارثه، صار خصومة الآن بين الوارث وبين رب المال، فإن ادعى وارثه أن الميت قد رده، أي رد مال القراض، أو تلف بسماوي، وعليه يكون لا يد للعامل في تلفه، وهذا تلف بأمر قدره الله تعالى وبالتالي لا ضمان، أو بغير تفريط، فقال العوفي: قبل قوله، أي قول الوارث أن المورث قد رد مال القراض. وقال أبو علي وهو المسناوي: هذا خطأ، ومجرد قول الوارث ما ذكر لا يقبل كما هو ظاهر القول. المعتمد هو قول العوفي، وهو أن الوارث إذا ادعى أن المورث قد رد مال القراض إلى رب المال، فإن قول الوارث برد مال القراض مقبول. وقال أبو علي المسناوي: إن قوله، أي قول الوارث بأن المورث قد رد المال الذي هو شركة القراض عندئذ نقول إنه يقبل قوله. وهذا فيما يتعلق بقول العوفي وقول أبي علي المزناوي، والمعتمد هو قول العوفي. والعوفي هذا رحمه الله هو أبو الطاهر إسماعيل ابن مكي ابن إسماعيل ابن عيسى ابن عوف، ويقال له العوفي نسبة إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، وقد توفي في شعبان سنة 81 و500، وهو من كبار علماء الإسكندرية في وقته، وقد قصده السلطان صلاح الدين وسمع منه الموطأ، وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي يعظمه ويراسله. وطبعا كما ذكرنا إن قوله هنا بقبول قول الوارث بأن المورث هو الذي قد أعاد مال القراط. طبعا وحفيده نفيس الدين أبو الحزم مكي بن عوف أخذ عن جده أبي طاهر إسماعيل، وله كتب مفيدة وعديدة فيما يتعلق بفقه المذهب، وقد يقول أحدهم إن العوفية هو هذا الحفيد. على كل حال بحسب ما اطلعت عليه وجدت أن العوفية هو أبو الطاهر وهو الجد، والله أعلم. وربما يحتاج الأمر إلى أكثر من بحث ومتابعة. إذن قوله عن أبي علي المسناوي وهو أن أبا علي المسناوي قال عن قول العوفي بقبول قول الوارث أن مورثه قد رد مال القراط، قال هذا خطأ، ومجرد قول الوارث ما ذكر أي من قبول قوله في أن المورث قد رد مال القراط لا يقبل كما هو ظاهر القول. وعندما ذكر ذلك الإمام الدردير فهذا يعني أنه ينوه بقول مهم لا يجوز إهماله، ولكنني ذكرت أن المعتمد هو قول العوفي. وقد يشكل التمييز بين أبي علي المسناوي وبين أبي علي الحسن بن رحال، فكلاهما يسمى بحسن، فيقال أبو علي حسن المسناوي ويقال أبو علي الحسن ابن رحال. ويستشكل هنا الجمع بين أبي علي والمسناوي بمعنى أنه ربما يكون هو أبو علي الحسن ابن رحال، ولكن حقيقة ربما يفك الإشكال أن الدسوقي عندما قال أبو علي المسناوي أن كلمة أبا علي تطلق على كل من يسمى بحسن، فيكون حسن المسناوي يجوز لك أن تطلق عليه أبو علي، وعليه لا يلتبس بالحسن بن رحال، لأنه أيضا يمكن أن يطلق على كل من يسمى بالحسن. في عرف بعض العلماء أنهم يطلقون على كل من يسمى بالحسن بأبي علي، وعلى كل من يقال له أحمد يطلقون عليه العباس. هذا مما يعني عرفناه من بعض شيوخنا حفظهم الله تعالى. فإذا قال الدسوقي أبو علي المسناوي فيكون هنا أبو علي في لغة الإمام الدسوقي أنه من باب إطلاق اللقب على كل من يسمى بحسن يطلق عليه أبو علي. هذا بخصوص هذين العلمين وهذين الاسمين من أعلام الفقه المالكي. على كل حال هنا نفصل في بعض الأمور كما ذكرنا بالنسبة لدعوى الوارث أن العامل رد القراض على ما هو في قول العوفي بقبول قول الوارث إذا ادعى أن العامل وهو المورث قد رد القراض، لكنني قد أكون أمام دعوى أخرى وهي أن الوارث هو الذي رد وليس العامل. دعوى الوارث أنه هو الذي رد مال القراض، فعندئذ لرب المال أن لا يقبل دعوى الوارث. أما إذا ادعى الوارث أن المورث هو الذي رد وليس مع الوارث بينة قبلت دعوى الوارث، لأن رب المال دفع القراض للعامل راضيا بأمانة العامل، والعامل هنا هو الذي رد بشهادات الوارث، بينما لرب المال أن يرد دعوى الوارث أن الوارث هو الذي رد مال القراض لأنه رضي بأمانة المورث وهو العامل لكنه لم يرضى بأمانات الوارث. يعتبر المفقود والأسير اللذين مضت عليهما مدة التعمير في حكم المتوفى، يعني بلغ عمر مثله مثلا 80 عاما، بلغ عمر مثله 75 عاما، فهذا عندئذ تكون قد مضت مدة التعمير على المفقود والأسير ويجري فيه حيث لم تعلم بقية حياته، فيجري فيه ما يجري في حكم المتوفى فيما يتعلق في مال القراض. تعتبر البضاعة في الاستبضاع والوديعة في حكم مال القراض في هذه المسائل، وكذلك في أثر الوفاة في مال القراض من تركة العامل. إذن حكم البضاعة في الاستبضاع والوديعة تعامل كمال القراض، يعني كل ما ذكرناه من قبول كلام الوارث في أن المورث قد رد، في كل ما قلناه بأن عين مال القراض موجود في التركة فيؤخذ عين المال، كذلك عين الوديعة تؤخذ بنفسها ولا يؤخذ مثلها ولا قيمتها، فإذا وجد الشيء بعينه أخذ بعينه، إذا لم يوجد بعينه عندئذ وكان قيميا أخذت قيمته، إن كان مثليا أخذ مثله. هذا فيما يتعلق بدعوى الاستبضاع ودعوى الوديعة في حالة وفاة المودع أو الوكيل بالإبضاع في مال الاستبضاع. إذن هذا فيما يتعلق بمال القراض في حالة وفاة العامل. ماذا عن تقادم الدعوى بمال القراض على التركة؟ فمثلا مضى على الوفاة أكثر من 10 سنين ثم قام رب المال بدعوى القراض في مال المتوفى، فعندئذ بعد 10 سنين لا تقبل دعوى رب المال بأن عنده مال قراض أو له مال قراض في مال تركة فلان الذي توفي منذ 10 سنين، فعندئذ لا نقبل دعواه إلا بالبينة، لا نقبل دعوى رب المال إلا بالبينة، فإذا قدم بينته أخذ ولو بعد دعوى ب10 سنين، ورب المال عندئذ مكلف بالبينة فيما بعد 10 سنين، أما قبل 10 سنين فتسمع دعواه، وبعد 10 سنين لا تسمع بلا بينة لتقادم الدعوى وحمل الأمر على أن المتوفى قد رد القراض، إذ يبعد أن يمكث المودع والمستبضع ورب المال أن يكون له مال في التركة ولم يقم بالمطالبة. ثم قال وتعين بوصية، إذن يتكلم هنا عن مال القراض أو الوديعة أو مال الاستبضاع. قال وتعين بوصية بأن أفرزه، أي الموصي، الضمير يعود على الموصي، وقال هذا قراض فلان أو وديعة، فإذا قال ذلك قبلنا قوله إن كان موسرا بلا بينة، لا نحتاج إلى طلب البينة. أما إن كان معسرا مريضا أو صحيحا معسرا فلا بد من البينة لتشهد بأصله. إذن في قوله وقدم إذا أوصى على الغرماء أي على ديونهم الثابتة في الصحة والمرض بإقرار وبينة، ولا بد في حال الصحة أن يكون موسرا، يعني أن يكون صحيحا موسرا يكتفى بقوله ويؤخذ هذا المال من التركة ويقدم رب المال بناء على ما أقر به الصحيح الموسر، بناء على ما أقر به الصحيح الموسر، ولا يطالب هذا الموصي ببينة. وعندئذ يتقدم رب المال في هذا على الغرماء ولا ضرر على الغرماء لأنه موسر اللي هو الموصي. فإن كان الموصي معسرا أو كان مريضا مرض موت، فعندئذ في هذه الحالة يكون المال الذي أوصى به من حق الغرماء أولا، ثم يأخذ بذلك بعد ذلك إن بقي المودع أو رب المال أو المستبضع. إذن أصبحنا أمام حالة أن المعسرة لا يقبل قوله إلا ببينة أن هذا قراض أو وديعة، فإن لم يأتنا بالبينة الصحيحة كان ما زعم أنه قراض أو وديعة أو استبضاع كان للغرماء، كان للغرماء ثم للورثة، ثم للورثة. ولذلك نتبين هنا أن قول الموصي حتى يمضي بلا بينة بأن هذا المال الذي عندي هو استبضاع أو وديعة أو قراض حتى يمضي ويتقدم رب المال والمودع وصاحب البضاعة في الإبضاع، فنقبل قوله بلا بينة في حالة يسره وفي حالة صحته، ما سوى ذلك فلا بد من البينة. طبعا في قوله هنا بإقرار أو بينة، فقوله في الصحة والمرض متعلق بمحذوف تقديره الثابتة، ذكره الشيخ في التوضيح وهو المقصود به خليل رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وليس لعامل أن يحرم عليه هبة. هذا الكلام هنا في الحاكمية الإدارية لتصرفات العامل الذي يدير مال الشركة بالربح، فيريد أن يبين في هذه النقطة ما يجوز للعامل من التصرفات المالية في مال القراض من هبة وتولية وضيافة، فهنا يتكلم بالتفاصيل. وليس لعامل أي هذا المال تحت يدك إنما هو للتجارة وليس هدايا للأصدقاء، ليس أنك تعيش على هذا المال حتى إذا فني المال قلت خسرت الشركة. يريد أن يحدد لك ما الذي يجوز لك أن تنفقه. قال وليس لعامل أن يحرم عليه هبة لغير ثواب. هبة لغير ثواب لي الهدية، أنك تريد أن تهدي لابد أن يكون مقابل ثواب وهو بيع، والهبة للثواب بيع، وقد مضى تفصيل الهبة هبة الثواب بأنها بيع. أما مجرد الهبة أن تعطي هبة فهذا لا يجوز لك. الآن هناك هدايا مع بعض السلع يضعها التجار، هي جزء من الثمن وتعامل على أنها ثمن، يعني عندما يقول لك التاجر خذ هذه بمئة ومعها أخرى ثانية مجانا، المئة المدفوعة هي لكليهما وعليه لا تكون الثانية هبة إنما هي عبارة عن سلعة مبيعة، لكن كان يبيع هذه بمئة وتلك بمئة فأراد أن يقيم عرضا يشجع الزبائن فقال كلتا السلعتين بمئة، فلذلك نقول إن الثانية مشمولة، هذه ثلاجة ومعها هدية مكواة. طيب تبين أن الثلاجة مثلا معيبة ورددناها بالعيب، ما حكم المكوات؟ ترد مع الثلاجة ولها حصة من الثمن، فليست هدية، إنما هي عبارة عن شيء مبيع، وإنما يعبر ذلك التجار بهذا من باب البراعة في التسويق، من باب البراعة في التسويق وليس من باب تحقيق العقود. إذن الهدايا التي توضع مع المبيع هي في حكم المبيع، وهي سلعة لها حصة من الثمن وليست هبة على حقيقتها. إذن يقول لك ليس له أن يهب لغير الثواب، بمعنى هبة بلا مقابل. ما يجري به عمل التجار به اليوم من براعة التسويق هذا لا يدخل في موضوع الهبة بغير الثواب، بل هي بيع وينطبق عليها ما ينطبق على البيع. أو تولية، ما معنى التولية؟ أي سلعة من مال القراض يبيعها بنفس الثمن الأول بلا ربح إلا إذا خاف رخصة. إذن قال أو تولية، أي ليس له تولية لسلعة من مال القراض بأن يعطيها لغيره بمثل ما اشترى. لاحظ، يعطيها بمثل ما اشترى، إذن هو بيع، إذا لم يخف رخصها، إذا لم يخف رخصها. فإذا خاف الرخص جاز له أن يبيع بالتولية، إذا لم يخف الرخص لم يجوز له أن يبيع تولية. وهذا كله في بناء الحاكمية الإدارية التي تستقى من كلام الفقهاء لحماية مال التجارة من أن يتحول إلى مال استهلاكي أو مال مباح تمتد إليه يد الأجراء ويد العامل ويعيشون عليه، ثم بعد ذلك يقولون لرب المال لقد خسر مالك. إذن هنا حاكمية إدارية، ويمكن أن يستفاد منها في حاكميات المؤسسات. قال ولا بأس أن يأتي بطعام كغيره للأكل ما لم يقصد التفضيل على غيره بزيادة. إذن لك في حدود ما تقدمه من طعام وشراب معتاد بين التجار، أما ما خرج عن العادة فهذا لا يجوز. فإن فعل بأن كانت عادة هذه التجارة أن يقدم الشاي والقهوة وشيء بسيط من الطعام، فقام بعمل طعام مكلف لبعض الناس، فنقول هذا حرام وعليه أن يتحلل رب القراض. قال وإلا منع وتحلل رب القراض. ماذا يعني يتحلل رب القراض؟ أي عليه أن يرجع إلى رب المال ويقول لرب المال لقد أنفقت من مالك في هذا الوجه، فإما أن تسامح وإما أن لا تسامح، فإن سامحه فقد سامح في ماله، وإن لم يسامحه كافأه. أي لابد أن يقوم العامل الذي أنفق المال هنا وبدده بأن يعيد ما بدده إلى ذلك الذي هو رب المال. ثم قال وفي هذا القدر كفاية والله أعلم، ونكون قد انتهينا بذلك من القراض. هناك في فقهنا ما يمكن أن نستخرج منه حاكمية المؤسسات وحاكمية الشركات، حاكمية الإدارة، وليست هذه الفقرة من كلام الإمام الدردير، وهو بهذا معول على من سبق وسلف من العلماء بأن هذا من الحاكمية التجارية التي تحوط مال التجارة بأسيج من الحماية حتى لا تتحول إلى أموال منهوبة وملعوبة من قبل التجار الذين يستأثرون بأموال الناس، ثم بعد ذلك يبددون هذه الأموال بناء على أن هذه الأموال لو أنها بددت عندئذ سيكونون في مأمن، لأن مال القراض ليس مضمونا. فإذا تبين بكشوف الحسابات لهذه الشركات المنظمة التي تمسك بدفاتر، تبين لنا أن العامل بدد المال، أنفق المال في غير وجوهه، باع من غير الشروط التي قلناها، عندئذ نقول لهؤلاء ارجعوا إلى الحق والعدل وأقيموا بناء الشركات على ما هو معروف لدينا، وقد سبق وأن تحدثت كثيرا فيما يتعلق بحاكمية هذه الشركات وحوكمة الشركات في الفقه الإسلامي، وأن لدينا مادة خصبة فيما يتعلق بحوكمة الشركات ودليل الشركات ودليل تصرف المديرين وحماية أموال المجتمع، خصوصا أننا أمام أموال في شركات قد يكون المالك بعيدا عن المراقبة وبعيدا عن المتابعة، وما أعطى ماله لهذه الشركة إلا لأنه يريد أن يربح ويستثمر، فعند ذلك تحوطت الشريعة لغيابه وحمته من غائلات تبديد ماله فيما ينفع وما لا ينفع. ونختم بذلك إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.